السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع الدكتور حسن عبد القادر صالح، وهذا الجزء هو الجزء الخامس من هذه المقابلة. اليوم هو الاثنين الموافق 16 حزيران لعام 2008. دكتور، بدنا ندخل في موضوع المياه.
نعم.
إذا حضرتك تحدثنا عن يعني مصادر المياه وكيفية وصول المياه للبيوت، وموضوع الزراعة إذا كانت تعتمد على المياه، وموضوع الحيوانات والدواب كيف كانت تشرب، وإذا كان هناك في برك، كان في هناك آبار خاصة.
بسم الله الرحمن الرحيم. موضوع المياه من الموضوعات المهمة في حياة سكان الفالوجة، ذلك لأن المياه تعتبر قليلة لسببين: أولا قلة المياه الجوفية الموجودة تحت سطح الأرض من جهة، والناحية الثانية أنه لا توجد هنالك مياه سطحية، بمعنى مسيلات أو جداول مائية تجري بجانب القرية. وبالتالي كان الاعتماد الأساسي للحصول على المياه هو مياه الأمطار، ومياه الأمطار عندما كانت تتسرب ويبدو أنها لا تحتجز تحت باطن الأرض مباشرة تحت أرض الفالوجة، بل إنما تنحدر ضمن مسيلات مائية نحو السهل الساحلي والبحر المتوسط، وبالتالي لا توجد خزانات مائية جوفية غنية اللي نستطيع أن نحصل على المياه الجوفية منها. هنالك أربع آبار مياه جوفية في البلدة تعتمد على هذه الآبار لمياه الشرب، سواء كان شرب الإنسان أو شرب الحيوان. وقد جرب الأيوبي أحد المستثمرين من السكان الذين قدموا من خارج البلدة لعمل بستان أو مزرعة في طرف البلد الشمالي الغربي، فحفر بئرا يطلق عليه اسم بئر البيو الأيوبي، والبيارة أو البستان اسمه بيارة الأيوبي، وهي ذات موقع مهم جدا على الطريق الشمالي الرئيسي للبلدة. ولكن ثبت أن المياه التي يحصل عليها شحيحة، وأنها تتناقص، وأنه لم يعد بمقدور الاعتماد عليها لعمل بستان حمضيات على سبيل المثال، وبالتالي هجر المكان. الآبار الموجودة عندنا موزعة في أماكن مختلفة من البلدة، فمثلا آل أحمد لهم بئر الجال الغربي، ويطلق كلمة الجال عن الجهة الغربية. الجال الغربي لهم بئر، بئر للجنوب الشرقي منطقة أبو فارس والنجار وغيرها بئر ثالث.
نعم.
وهنالك بئر رابع في الجنوب الغربي. فلا شك أن هذه الآبار ذات مياه محدودة. ومما عقد المشكلة أن الجيش المصري عندما قدم إلى الفالوجة، كان حوالي يمكن 3000 جندي قدموا إلى الفالوجة، فأضيفوا إلى السكان الأصليين، وأضف إلى ذلك الذين لجأوا من القرى المجاورة بعد احتلال الإسرائيليين لها إلى الفالوجة، فأصبح هنالك ضغط كبير جدا على المياه، آبار المياه، ولم تعد المياه كافية وكانت شحيحة بقدر كبير. إنما يعني الفضل بعود في تغذية هذه الآبار إلى وادي الفالوجة نفسه، لأنه عندما كان يفيض كانت تسرب أجزاء منه في باطن الأرض وتغذي ما يتجمع من مياه جوفية تحت سطح أرض الفالوجة، ليس إلا فقط. هذا بالنسبة إلى المياه. ولذلك اعتمدت الزراعة كليا على مياه المطر، يعني كانت زراعة بعلية وليست زراعة مروية. وأما بالنسبة إلى الشرب فكان لم يصل تصل مياه الشرب إلى البيوت، لو مدت أنابيب لإيصال هذه المياه الآبار هذه الأربعة إلى البيوت لما اكتفى الناس بها، لاستهلكوا أكثر، ولكن كانوا يعتمدوا على نقل المياه إما على ظهور الحمير مثلا، أو أحيانا بالجرار، النسوة يحملن الجرار إلى البيوت فقط، وهذا يقلل من كمية المياه المستهلكة. وفي قبيل النكبة يعني يمكن في عام 1946 قامت البلدية بمبادرة، وهذه المبادرة كانت مهمة جدا بالنسبة إلى المياه، ففكرت في أن تستخرج المياه من مناطق إلى الشمال من البلدة في منطقة جولس وهي غنية بالمياه، لنقل هذه المياه من بئر هناك، بئر غني بالمياه، إلى الفالوجة، ومن ثم توصيل المياه إلى البيوت في أنابيب. لو بقينا هناك وما هاجرنا وما دمرت البلدة لا استفدنا من هذا المشروع، ولا تغيرت صورة الحياة عند الناس من ناحية الزراعة، من ناحية الصحة، من ناحية الشرب، لأنه للمياه استعمالات كثيرة كما تعلم.
نعم.
هذا بالنسبة للمياه.
طيب دكتور، مرة ثانية فقط، الأربع آبار الجوفية، لمين؟ الأحمد،
الأحمد الجال الغربي نعني بها أكثر من عائلة.
نعم. نعم.
يعني هو ليست ملك للعائلات أو للحارة،
هو سبيل يعني.
هي سبيل.
نعم.
هي سبيل، ولكن مواقعها كانت مختلفة، يعني في البير الشرقي، البير الغربي كان يقال.
نعم.
البير الشمالي اللي هو بير أولاد أحمد، وهكذا.
نعم.
فقط بالنسبة للجهات.
طيب دكتور، يعني هذه الأبار الجوفية كان مركب عليها
موتور. نعم، كان مضخات، وكان يشرف عليها أشخاص معينين يديرون المضخة، يفتحونها ويقفلونها في الوقت المناسب.
طب تتذكر مين كان مثلا في البير الخاص في منطقتكم أو في الجال تبعكم؟
أنا اللي أذكره من آل العرجة، وهو من أبناء أحمد، من آل أحمد.
من آل أحمد.
نعم، من عائلات أولاد أحمد اللي هو من آل العرجة.
نعم.
ويعني كان يدير هذا البئر، وبعد أن جاء المصريون أصبحوا يشرفون بأنفسهم على الآبار هذه ليتمكنوا من تزويد قواتهم بأفراد القوات بالماء
بدون ما حد يتحكم فيهم. طيب هذا الشاب اللي من دار العرجة،
نعم،
كان يأخذ مثلا أجرة معينة، ولا كان يستخدم الأرض اللي حول البير مثلا، ولا
لا؟ هو كان يأخذ من البلدية أجرة كعامل أو موظف، البلدية تقوم بالإشراف كانت على هذه الآبار.
طيب في حنفيات مثلا جابية مثلا بطلعوا منها مي، ولا شو الطريقة؟
نعم.
اللي كانت تم فيها نشل الماء؟
نعم، كان في لكل بئر مخزن لجمع الماء فيه، وموصول بحنفيات، وعندما تأتي النسوة تفتح الحنفية لتملأ الجرة ثم تعود إلى ديرتها أو إلى بيتها.
طيب تخزين في البيت بيش بتم؟ في خزانات مثلا، ولا في جرار كبيرة، ولا
في البيوت مثلا؟ على ما أذكر في المدرسة على سبيل المثال.
نعم.
كان هنالك ما يعرف بالمزيرة، بمعنى بناء اسمنتي يخزن فيه الماء وموصول فيه الحنفيات للحصول على الماء من قبل التلاميذ.
نعم.
وفي البيوت، بعض البيوت وهي نادرة، كان فيها خزانات صغيرة مثل هذه، ولكن معظمها كان يعتمد على الماء، نقل الماء في جرار، ونقل أربع أو خمس جرار، عندما تفرغ يذهبوا إلى البئر مرة ثانية للحصول.
نعم.
عليه.
الرجال كانوا يعني يقوموا بملء المياه مثلا وشيلها
معظم الحالات النساء، ولكن أحيانا كان هنالك بعض الأفراد الذين ينقلون الماء على ظهور الحمير، وقد يبيعون هذه المياه بيعا أو يزودوا بيوتهم بها.
نعم. طيب دكتور، كان في عندكم يعني أماكن مخصصة لشرب الدواب والحيوانات، ولا كانت يعني نفس الشيء يعني؟
هو نعم، كان مثلا في البيت كان جزء لسكن الأفراد وجزء للحيوانات، وكانت البيوت واسعة كما تعلم، فكان لدينا ما يعرف بالبايكة. البايكة مخزن للتبن والقش أو للحيوانات،
مبيت
يعني للحيوانات. مبيت للحيوانات، فكان هناك ما يعرف بالمدواد أو المدود، وهذا المدود يوضع في الأكل التبن للحيوانات، وفي أيضا مكان مجاور للمياه توضع فيه المياه لشرب الحيوانات، إما بواسطة برميل صغير أو بواسطة مدود بالإسمنت مبلط.
دكتور، في قرية أو في الفلوجة، بلدة الفلوجة، في برك صناعية أو برك طبيعية؟
هنالك بعض الغدران المتبقية من فيضان وادي الفلوجة كانت تمكث في حدود أسبوعين إلى شهر ثم تجف وتترك وراءها، وهذه في الغدران هي عبارة عن منخفضات متصلة بالواد، بحيث أن الواد عندما يفيض كان يفرغ جزء من مياه الفيضان إلى هذه المنخفضات فتصبح ما يعرف بالغدران. هنا في هذه الحالة تكون الغدران مفيدة جدا للحيوانات ولأخذ الماء منها إذا تعذر أخذ الماء من الآبار. شايف.
طيب دكتور، عندك أي معلومات مين كان يصلح الماتورات أو يعني خلينا نقول الميكانيكست أو
والله لا أدري بالضبط، لكن كانت البلدية تشرف على الآبار، وبالتالي على الموتورات المركبة على هذه الآبار، إذا معنى ذلك صيانة هذه الموتورات كانت من عمل البلدية، من الخدمات المقدمة من البلدية. ولذا أما أشخاص لا أعرف، فنيا غالبا.
طيب عظيم دكتور، يعني تعرضت لحالة عطش في القرية ولا كانت الأمور؟
كانت الأمور عادية يعني. لولا أنه مثل ما قلت أنه الفترة اللي سبقت قدوم الجيش المصري للبلدة وفترة قدوم الجيش المصري أيضا شهدت البلدة نوع من العطش أو شح مائي، لكن ما طالت المدة لأنه بعد إذن هاجر الناس من البلدة ولم يبقى إلا القليل من المواطنين مع الجيش المصري، فأصبحت المياه كافية بالنسبة إليهم.
طيب دكتور، بدنا ننتقل لموضوع الإنارة.
نعم.
كيف كنت تضوى على حالك في
فلوجة؟ كان المواطنون يعتمدون على الفوانيس واللمبات اللي هي على الكاز.
نعم.
وفي بعض البيوت الفقراء على السراج، لكن محدود السراج. إنما معظم البيوت كانت على الفوانيس، وبعد إذن جاءت اللمبات المعتمدة على ما يعرف بالمشعة هذه، ما بعرف إذا أنت مذكر اسمها، يعني غير الفوانيس، لوكسات سمى لوكس
شامبر.
لوكس شامبر. نعم. هذا هو. نعم، شاعت هذه في الفترة الأخيرة،
يعني كان عند كل الناس مثلا ولا
عند ناس محدودين؟ عند ناس محدودين، إنما معظم الناس لمبات الإضاءة المعتمدة على الكاز،
لمبة نمرة 4 ونمرة 2
بأحجام مختلفة،
والفوانيس اللي كان عليها
نعم اللي إلها أغطية،
الناس يسموها قنديل هواء.
ما هو هذا مهمة الفوانيس، وأن تستطيع نقل الفانوس من مكان لآخر، حين إن اللمبة ممكن أن تنطفئ،
واستخدامه حتى خارج المنازل.
خارج المنازل نعم أحيانا.
طيب ما صار أي تفكير في موضوع شبكة الكهرباء؟
والله صار تفكير قبيل النكبة يعني بسنة أو سنتين، ولكن لم تنفذ هذه المبادرة اللي فكرت فيها البلدية تزويد البلدة بالكهرباء، ليدوا لقلة التمويل، ولم تجد مثلا من سلطة الانتداب أي تعاون أو دعم حتى تستطيع بالفعل أنها تنير البلدة، رغم أن البلدة كانت كبيرة الحجم وتحتاج إلى إنارة أكثر من مجرد الفوانيس.
طيب الكاز من وين كنتوا تشتروا أبو؟
في كانت كازية موجودة. وكان يستورد الكاز في صهاريج من المجدل ومن المدن المجاورة الكبيرة.
حضرتك تحدثت لي عن صاحب الكازية.
نعم.
مين كان صاحب الكازية؟
أحمد حسن عواد
اللي هو
وشريكه، لا أدري نسيت اسمه، شريكه أحمد حسن أخو رئيس البلدية.
هو نفسه
الكفيف.
الكفيف.
نعم.
طيب يعني هذه المحطة كانت تزود وسائط النقل.
وسائط النقل والمواطنين.
المواطنين.
نعم.
تتذكر شو يعني الأحجام اللي كانوا بيعوا فيها؟ شو الحاجة للكاس كم كانت مثلا؟
كان استهلاك الكاس محدود.
ضعيف.
لأنه اللمبات لا تستهلك كثيرا.
نعم.
والناس يعني سهراتهم كانت محدودة، لأنه كثير منهم كانوا يعملون في الزراعة وينامون مبكرا ويستيقظون مبكرا للذهاب للعمل، وبالتالي لم تكن هنالك سهرات طويلة حتى يستهلك كميات كبيرة من الغاء من الكاز. لكن كان يستخدم الكاز أيضا، وهذه مهمة أيضا، في الطبخ، لأن البريموس أو
البابور
كان شائعا وقد لعب دور كبير جدا في عمليات الطبخ.
طهي.
نعم. الطهي.
طيب دكتور، وسائل التدفئة
كانت معتمدة على الحطب.
نعم.
لأنه كان هنالك سوق في البلدة، وكان يأتي إليه من المنطقة الشرقية أناس يحملون على ظهور حيواناتهم كميات كبيرة من الحطب لعرضها للبيع، وخاصة حطب البلوط. فكان يشترى بأسعار زهيدة جدا، ولذلك لم يكن يعتمد الناس سوى على الحطب، وكان الحطب يستخدم أيضا في الطهي بالإضافة إلى الكاز. يعني ليست كل البيوت كانت تعتمد على الكاز، لأن الكاز كان غالي الثمن نسبيا بالنسبة إلى دخل الناس.
نعم.
والحطب كان يلعب دور كبير جدا من الطبخ وللتدفئة، حطب خشب البلوط، وأحيانا فحم الخشب أيضا. كان لدينا هنالك أناس يبيعون فحم الخشب.
كان حد يصنعوا هذا الفحم في القرية ولا؟
لا، ليس في القرية، يأتينا من منطقة الخليل.
نعم.
نعم، هو والخشب.
وسائل الطهي كانت الحطب زائد
الكاز. نعم.
استخدمت يعني مخلفات الحيوانات بموضوع الطهي الطعام؟
نادر، قليل مخلفات الحيوانات. يعني كان معظمها يستخدم كسماد طبيعي فقط. لكن في حالات قليلة جدا ممكن أن يستخدم في بعض البيوت من هذه المخلفات.
طيب كان في القرية أبو
محمد
هاتف؟
نعم، كان في هاتف.
نعم.
وكان لدينا في البيت هاتف.
تذكر رقمه؟
لا والله لا رقمه، لكن كنا نتصل بالخارج، بخارج البلدة، وحتى اتصالنا بالخارج يمكن كان أكثر من الاتصال الداخلي.
شو المقصود يعني بالداخلي؟
كان شائع يعني بين البيوت، في البيوت.
نعم. أقصد
الاتصالات الداخلية
مع المدن الأخرى أو القرى الأخرى.
مع القرى الأخرى ومع المدن الأخرى، أما في داخل البلدة فلم يكن سوى عدد محدود من الهواتف. وبحكم أن والدي كان مختار وفي أمس الحاجة إلى أنه يعني يكون على صلة بالمسؤولين، سواء كان في البلدية كعضو مجلس بلدي أو بالأمن أو بالجهات المسؤولة في مدينة غزة، فكان بالفعل عندنا هاتف.
طب مين كان في عنده هواتف تعتقد إذا ما فيش عندك معلومات؟ يعني
أنا لست خبيرا في هذا الأمر، لكن أعتقد أنه ما لا يقل عن 20 بيت كان لديها هواتف، 20 بيت على الأقل.
طب كان في مصلحة هواتف في القرية مثلا اللي تقاضوا مثلا
المصلحة الوجود. المصلحة ربما كانت في مجدل أو غزة مصلحة الهواتف، يعني ليست في كانت الهواتف بدائية، كانت تدار
بمانويل. نعم.
نعم.
طيب يعني هذا الهاتف كيف يعني استوعبوه الناس في ذاك الوقت أبو محمد؟
والله لم يكن غريبا، يعني استقبلوا الناس بترحاب، وأنه هذا يحل مشاكل ويؤدي خدمة.
نعم.
للناس، فكان يعني مسرورين بإدخال الهاتف.
طيب الراديو كان أيضا موجود في القرية؟
الراديو بدأ محدود ثم انتشر، ولكن بأعداد محدودة من الأجهزة. بدأ في المقاهي.
نعم.
في المقاهي، ثم انتقل إلى البيوت، وكان بأعداد محدودة في البيوت.
نعم.
اللي هو الراديو.
طيب بتتذكر شو المحطات الإذاعية اللي كانت تبث في ذاك الوقت؟
أهم محطة كنا نستمع إليها محطة إذاعة الشرق الأدنى بسماع الأخبار. هذه كانت بالفعل من أهم المحطات، بالإضافة إلى محطات أخرى مثل محطة تابعة لمصر أو للأردن، اللي ممكن القدس، ربما إذاعة القدس.
برلين كنت تسمعوا لها؟
ربما، بس أنا لا أذكر ذلك لأنه كنت صغيرا ولم أميز كثيرا. إنما إذاعة الشرق الأدنى كان اسمها اللي هي البي بي سي.
نعم.
تحولت، فكانوا الناس عندما تحدث الأحداث خاصة في سنة 48 كانوا يتلاحفوا، وما قبل 48 عندما كانت مقاومة عربية ضد اليهود، لأنه كانت اشتباكات بعد. نعم. قرار التقسيم، وكان بالفعل كانوا يتلهفوا، بالإضافة إلى وقت الإضرابات وما الإضرابات، لكن كل هذه الأشياء عرفناها متأخرا، يعني مش في أوقات مبكرة.
نعم.
قبيل النكبة بسنوات محدودة.
طيب كنت تسمعوا إشي غير الأخبار؟
بعض الأغاني.
تتذكر لمين كانت
الأغاني؟ لمحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، ولي ربما آخرين من المصريين، من المغنيات أو المغنيين.
قرآن كريم كنت تسمعه أو على الراديو؟
نعم، كنا نسمعه خاصة في الصباح.
تتذكر مين كانوا مقرئين في ذاك الوقت؟
المقرئين هم المشايخ المقرئين المصريين، اللي هو المرحوم، لا أدري شو اسمه، عندك مصطفى إسماعيل، واللي قبله هذا اللي صوته يعني فاتني أن أذكر الاسم، لكن
عبد الباسط كان في
لا لا لم يكن أنا ذاك.
نعم. طيب في برامج أخرى للتسلية مثلا
تمثيليات؟
نعم،
بهذا الخصوص.
نعم. طيب دكتور، يعني الفلوجة أشبه بمدينة.
نعم.
وكان فيها مظاهر مدنية.
نعم.
كالأسواق وكالسوق يعني الخاص في الفلوجة.
صحيح.
حضرتك ممكن تحدثنا عن يعني هذه المظاهر، مثلا الأسواق، توابع هذه الأسواق.
نعم.
شو اللي كان موجود في الفلوجة؟
هو الفلوجة القديمة.
نعم.
كانت تشتمل على وسط البلدة القديمة، وهي نواة البلدة، عبارة عن مساكن تحيط بالمسجد، زائد محلات تجارية اللي هي صغيرة، دكاكين، تسمى دكاكين.
نعم.
وكانت هذه تستقبل الزبائن المحليين من أبناء الفلوجة ومن القرى المجاورة للتزود بحاجياتهم، شراء حاجياتهم. ثم بعد إذن قلب أو وسط البلدة تحرك نحو الشمال، بعد أن عملت الجسور، جسر أبناء أحمد أو جسر أولاد أحمد وجسر أولاد عيسى، والطرق التي تربط الفالوجة بالشمال وتربط وسط المدينة أو البلدة مع الطريق الشمالي اللي هو الطريق الرئيسي اللي بين الخليل وغزة أو المسجد، فانزحف قلب البلدة نحو الشمال. والمعلوم من ناحية أكاديمية إنه وسط المدينة التجاري أو حي الأعمال كما يطلقون عليه في المدن الكبيرة يتجه باستمرار عندما يزحف نحو البيوت اللي أصحابها أغنياء أو أثرياء، لأنه الأسواق تنتقل إلى الأغنياء للتزود بحاجاتهم من هذه الأسواق بالقرب منهم، لكي لا يواجهوا عناء الذهاب إلى وسط البلدة. فانتقلت المحلات نحو الشمال قليلا من وسط البلدة، وكان لنا نحن كعائلتنا كان عدد من المحلات، عدد كبير من المحلات الجديدة التي وجدت في منطقة حارة أولاد أحمد، ثم هذا فرع أو ذراع، وذراع آخر امتد على بمحاذاة الطريق المؤدي إلى الشمال ليرتبط مع الطريق الشمالي ويرتبط مع السوق الجديد اللي عملته المدينة البلدية. فعملت البلدية على إقامة محلات تجارية للإيجار على بمحاذاة الطريق الشمالية، بالإضافة إلى السوق الكبير اللي خصص لعرض السلع المختلفة فيه، وكان سوقا أسبوعيا، كان سوقا أسبوعيا ويقال له سوق البرين، لأنه يستقبل أناس من مختلف الجهات، وهو ثالث سوق في أهميته بعد سوق اللد، وأعتقد هو ثاني يمكن أو ثالث بعد اللد، ويأتي بعد إذن سوق بئر السبع. إنما في هنالك سوق لعرض مختلف السلع، بالإضافة إلى سوق بجانبه على قطعة أرض كبيرة للحلال، يعني بيع وشراء الحيوانات،
سوق حلال،
سوق حلال.
نعم.
كان يستقبل الباعة والمشترين من مختلف أرجاء فلسطين بالإضافة إلى المملكة السعودية، يعني كان يأتينا مثلا جمال أو إبل من قبيلة عقيل النجدية، كنا نسميها بالعامية عقيلي، أي جمال عقيلي، أي صاحبه من عقيل الذين جاءوا إلى السعودية لبيع إبلهم
من السعودية.
فكان بالفعل سوق حجمه كبير، وكان سوق أسبوعية يبدأ من مساء الأربعاء ويمتد طوال يوم الخميس، ويوم الجمعة خلص
أوف
يقفل.
طيب يعني هذا سوق الحلال بس يقفل؟
لا، سوق الحلال والسلع المختلفة، هذا سوق أسبوعية، لكن لا يمنع هذا من بقاء المحلات التجارية اللي ذكرتها مفتوحة طوال الأسبوع وتستقبل زبائن من البلد ومن خارج البلد.
نعم
يعني في حركة تجارية، وأنا بفسر هذه الحركة التجارية بالموقع الجغرافي المهم، يعني الفالوجة في ملتقى طرق، هذه الطرق المؤدية إلى الفالوجة، يعني كل الطرق تؤدي إلى الفالوجة.
نعم.
وبالتالي تجذب أعداد كبيرة من التجار إليها لبيع سلعهم، بالإضافة إلى أنها ملتقى للبدو الذين يعيشون بأعداد كبيرة جنوب الفالوجة حتى بئر السبع، فكانوا يأتون إلى الأسواق لبيع منتجاتهم، وأيضا جبل الخليل كان هنالك منتجات حيوانية، لأنه كان منطقة رعي جبل الخليل، فالمنتجات الحيوانية كثيرة، وكانت هناك تباع في البلدة بأسعار رخيصة نسبيا، فيبيعوا منتجات الحيوانية ويشتروا ما يطيب لهم شراءه من سكر وشاي ومستلزمات الحياة المختلفة. هذا بالنسبة إلى الحركة التجارية. وعندنا مثلا بعض المصانع اللي كانت في غزة والخليل والمجدل، كانوا أصحاب المصانع يعرضوا منتجاتهم أيضا في السوق الأسبوعية لبيعها، مثل مثلا منتجات الثوب المجدلاوي المعروف، ثوب المجدلاوي معروف، هذا تراث فلسطيني أصيل لمجدل عسقلان.
نعم. طيب دكتور، يعني بدنا شوية تفصيل أكثر عن السوق التجاري، واضح أنه يعني الفالوجة يعني تعتمد اعتماد كبير على التجارة.
نعم.
يعني قصدي كم مثلا محل تقريبا في المدينة، مين اللي كانوا يعني لهم محلات أكثر من غيرهم، يعني تجار مبينين، مين كانوا يزودوا بالمواد؟
هو كانوا يستوردوا أصحاب المحلات.
نعم.
المستقرين يتزودوا بما يحتاجون إليه من سلع من مختلف المدن المجاورة، المدن الفلسطينية.
نعم.
ولبيعها عند الحاجة لكل من يريد شراء.
نعم.
لكن السوق الأسبوعية كانت عبارة عن سوق تستقبل السلع
والتجار
مؤقتا، يعني بس خلال يوم الأسبوع، يوم في الأسبوع له يوم الخميس. كانت تعرض هذه السلع، كان هنالك إما بسطات على الأرض، وإما فضالي لعرض الخضار والفواكه عليها، وإما أكشاك غرف وكانت تؤجر من قبل البلدية. فيما يتعلق بالضريبة، كانت البلدية تأخذ من هؤلاء التجار ضريبة على السماح لهم بعرض منتجاتهم في هذه السوق الكبيرة. في عندنا سوق الحلال كان يعرف بمزاد علني، كان يعرض المزاد العلني، يبدأ واحد بسعر معين ثم هذا يزيد عليه ثم يزيد عليه إلى أن يرسو العطاء على شخص معين اللي دفع أعلى سعر، وكان يطلق عليه اسم الباج. فكانت البلدية تأخذ من هؤلاء في سماسرة وفي البلدية، السمسار يأخذ عمولته والبلدية تأخذ عمولة على عملية البيع والشراء، لأنه هذه البلدية أرض ملك لها وتريد استثمارها. فيما يتعلق بعرض السلع، السلع المختلفة، كان في عندنا يعني مختلف أنواع السلع. مثلا في سلع غذائية، سلع غذائية بمختلف أنواعها كانت تعرض. في عندنا سلع تتعلق باللباس، الكساء، يعني قنابيز، كان القنباز معروف، وكان جاكيتات، وكان كبابيد، وكان حطات، وكان عقل، شماغات وإشي زي هيك. هذا بالنسبة للملابس. في عندنا عرض أيضا لبعض المنتجات اللي تتعلق بالحدادة والأعمال الزراعية، أشياء تتعلق بأدوات وآلات زراعية أي تعرض للبيع، بالإضافة إلى أشياء أخرى مثل الأحذية، مثل حاجات الإنسان المختلفة التي يعني كنا نجد كل شيء نريده في هذا السوق دون أن نتحمل عناء الذهاب إلى أسواق أخرى. شايف؟ فكانت تحل مشكلة من مشكلات المواطنين.
طب دكتور، تتذكر شو المواد السمانات التموينية اللي كانت موجودة؟ كل شيء يعني كان موجود، شاي، سكر،
كل شيء،
رز، برغل مثلا،
كل شيء، هذا كله موجود.
هل كان هناك سوق للخضار متخصصة؟
في للخضار والفواكه، وفي للسمانة، وفي للتمور، مواد غذائية، يعني مختلف أنواع الأغذية.
طب دكتور، أنت حضرتك تحدثت عن ذراعين للسوق.
نعم.
في غير هذه الذراعين يعني هن محلات طبعا،
هو محاور لمحلات.
نعم.
متصلة بالسوق الرئيسي.
نعم.
لكن هو شوف، احنا عندنا السوق الذراعين لأولاد أحمد، يعني أولاد عيسى وأولاد أحمد هم اللي بيشرفوا على معظم هذه المحلات. شايف؟ فالحقيقة انه محلات تجارية، في مقاهي، في مواقف للسيارات مثل ما تحدثنا الحلقة الماضية، كل هذه في المناطق يعني أصبحت تشكل قلب الفالوجة الجديدة.
نعم
نعم. يعني السوق مع البلدية مع مكتب البريد، يعني كل هذه والمدارس كلها موجودة في هذه المناطق. ولذلك نجد إنه الفالوجة الجديدة كانت تشتمل على معظم ما يحتاج إليه المواطن الفالوجي من تعليم أو صحة كعيادات أو محلات تجارية أو ما إلى ذلك من أمور.
طيب دكتور، تحدثت عن مصانع المجدل ومصانع غزة.
نعم.
المجدل على الأغلب هو النول والأقمشة يعني والأزياء.
نعم.
لكن غزة مثلا شو كانوا يودوا لكم؟ شو كانوا يتاجروا بإيش عندكم مصانعهم؟
كانوا يرسلون إلينا لبعض الخضار، الخضار أحيانا أو الفواكه على سبيل المثال، ومنتجات صناعية أيضا.
تتذكر شو زي إيش مثلا المنتجات الصناعية؟
قطع معينة من أدوات البناء أو قطع خاصة بالزراعة، آلات زراعية.
طيب دكتور، تتذكر مين كان يعني أشهر التجار في الفلوجة؟
في عندنا آل كتكت محمد، عندنا قدورة كتكت، عبد الفتاح أبو عزام.
نعم.
على ما أذكر، خليني أتذكر، من آل زيدان، آل زيدان ولاد عيسى يعني، من آل زيدان في تجار، من آل اللقطة من أولاد أحمد، آل البايض كانوا تجار للحوم، آل عوض أيضا في تجار لحوم، وآل ياسين يعني من أولاد عيسى، هذول معظمهم كانوا من أولاد أحمد وأولاد عيسى هؤلاء التجار.
طيب دكتور، المقاهي اللي كانت موجودة، كم مقهى كان موجود في الفروج تقريبا؟
كان مقهى واحد ثم أصبحوا مقهيين، كان صاحبهم سعيد مهاوش والبس صلاح البس اسمه، يعني لكل واحد مقهى، وكانوا مفيدين جدا على الطريق الشمالي.
نعم.
اللي في وسط السوق الجديد.
نعم.
تجاري، وكانوا يعني باستمرار اللي قادمين للأسواق يرتادوا هذه المقاهي، أو اللي يريدوا المغادرة إلى بلدان أخرى من خلال وجود مواقف السيارات والباصات بجانبهم. بالإضافة إلى التسلية، يعني أناس يريدون هناك قضاء بعض الوقت للاستماع إلى الراديو، سواء أغاني أو إذاعات أو للعب الزهر، طاولة الزهر وغيرها.
كانوا شو يقدموا دكتور في ذاك الوقت؟ شاي قهوة مثلا؟
شاي وقهوة في الغالب.
طيب كان في مطاعم في ال...
نعم كان في مطاعم لكنها محدودة صغيرة، يعني على شكل دكان صغير من 4-5 كراسي.
نعم. شو كانت تقدم هذه المطاعم دكتور؟
كانت تقدم بعض الحاجات التي يحتاج إليها صاحب العمل التجاري، يعني من وجبات سريعة، يعني
نعم.
أشياء هيك، سندويشات وغيره مثل هذا.
كانوا يعملوا حمص وفلافل.
نعم و... كانت معروفة لدينا.
تتذكر هذه المطاعم لمين أو؟
والله أصحابها لم أذكر أسماءهم.
نعم. طيب كان هناك في مطاعم يعني مش فقط سندويشات أو وجبات سريعة، مثلا وجبات غذائية مثلا، لأن في ناس يجوا يستقروا يومين مثلا في ال...
كان يعتمد معظم القادمين على المضافات، لا أكتمك، فالجالو جاء بلد مضياف، بلد مضياف.
غريب أنه البلد تكون تجارية ومضياف، هذه يعني حالة مش
ما هي، يعني احنا العادات القديمة ايضا راسخة كانت، اللي هو كرم الضيافة.
نعم.
شايف. وطبعا هو تنساش انه كانت تعرض في الاسواق ايضا منتجات صناعية تقوم بها البلد نفسها، يعني البلد نفسها مثلا كان نعم. لها انتاج صناعي.
شو هو؟
منتجات الالبان عندك.
نعم.
عملية ذبح اللحوم، عرض دواجن وبيض، صناعة الدواجن والبيض، عندك الفخار، اشتهرت البلد بصناعة الفخار، كان لدينا حوالي 4 مصانع للفخار.
لمين هذه المصانع؟
هذه مصانع الفخار كانت تنتج، كان معظم أصحابها من غزة، الشوبكي، الفاخوري، الهيصماوي إلى آخره، يعني من مناطق جاءوا واستقروا وأصبحت هذه المصانع تنتج جميع أدوات التغذية لعرض الغذاء فيها.
نعم.
كان لها أسماء،
أواني.
نعم. كان مثلا حجم الإناء له اسم معين يتناسب مع الحجم نفسه، مثلا الطبق الصغير يطلق عليه اسم زبدية، نسبة إلى الزبدة توضع فيها زبدة، مثلا في صحن أكبر، صحن أبو 10، يعني بيكفي 10 أفراد، وهكذا. بعدين بنتجوا أدوات خزن الماء، الجرة، العسلية، الزير، الإبريق، البلبول الصغير للأطفال للزينة بعرضوه، وهكذا. هذه صناعة برضو. في عندنا صناعة النجارة، الصناديق الخشبية.
نعم.
لأنه عندك الصناديق الخشبية كانت تشكل جزء رئيسي من أثاث العروس.
نعم.
نعم. وهكذا. بس في الغالب عندنا معظم الصناعات اللي هي الأدوات الزراعية. الأدوات المحراث، السكة، يسموها السكة، والحقات، ثم توابعها، وقطع غيار. قطع غيار هذه الأدوات الزراعية. بعدين عندنا المنجل، صناعة المنجل، صناعات الحديدية خاصة للخراطة، تخرط الملوخية أو شيء حديد، هذا برضو. في عندك أشياء تعرض من الصناعات المحلية، ربما صناعة الألبسة كانت تعرض لدينا، كان مجموعة عدد لا بأس من الخياطين، وكانوا يخيطوا إما تفصيل خاص وإما إنه يصنعوا بعض المنتجات لبيعها.
طب مين كان مشهورين دكتور بالصناعة، صناعة يعني هذه الأشياء؟ النجارة مثلا أو المناجم؟
النجارة مثلا على ما أذكر الحاج عبد العزيز البايض من آل البايض من أولاد أحمد، هذا كان ينتج مختلف أنواع النجارة، وأقاربه يعني هم كانوا أبناء عم وبتنافسوا لهم أكثر من محل، هذا للنجارة.
نعم.
تنساش أنه عندنا إحنا كنا نستورد قطع خشبية من الأشجار تأتينا من الخضيرة من منطقة حيفا، نستوردها ليقوم بها النجارون وتشكيلها إلى قطع للاستفادة منها في بناء البيوت والأعمال الخشبية، من طاولات من صناديق خشبية إلى آخره. فعندنا عبد الفتاح حداد وهو غزي من أصل مدينة غزة، كان له محددة معروفة. نسيت أن أقول أنه كانت عندنا أيضا صناعة صبغ المنسوجات، غزل الخيوط الصوف وصبغها لتصبح منسوجات فيما بعد، وكان صاحب عبد السلام مشتهى أبو صبحي كان من غزة أيضا. شوف لاحظ أنه في عدد لا بأس به من رجال أصحاب المهن قدموا من بلدان مجاورة واستقروا بحكم عملهم، يعني بقدر أقول أنه معظم سكان الفالوجة الأصليين زراعيين ومربو ثروة حيوانية ولكن المهنيين والحرفيين شايف كانوا من الخارج، وبطبيعة الحال التجار هم من الجهتين من الداخل والخارج،
لأن المزارع بده تاجر والصانع بده تاجر.
بحتاج.
طيب بتتذكر مين كان خياطين مشهورين في القرية أو في الفلوجة، أسف في بلدة الفلوجة؟
كان الحج جمعة أبو بكر، لا أحمد أبو بكر، أحمد أبو بكر مش جمعة، أحمد أبو بكر كان خياط. مين أذكر خياط؟ يمكن في آخرين ثلاثة أربعة فقط
خياط. كان عندهم محلات
في السوق؟ كان لهم محلات في السوق وبيفصلوا للناس حسب الطلب، وأيضا بنتجوا بعض شغلات للبيع.
طب تعتقد يعني الشخص اللي ذكرته اللي هو أحمد أبو بكر،
نعم،
وين تدرب على الخياطة وكيف يعني امتهن هذه المهنة؟ يعني
هو لا شك انه تدرب عليها من يعني مرات تكون الحرفيين يأخذوا تدريبهم بالوراثة.
نعم.
يعني الحداد بيطلع ابنائه حدادين، النجار وهكذا، هيك لاحظت انا.
نعم.
وكذلك نفس الخياطين. طب. بيكونوا اخذوا تدريبهم من خلال عملهم في البداية مع اقاربهم اللي اكبر سنا، ثم يتولهم المسؤولية ويعطوا ايضا الشيء لابنائهم.
تذكر الماكنة اللي كانوا يستخدموها صناعة برنش والماركة؟
ماكنة كانت يدوية، كانت متعبة نسبيا بالنسبة للماكنات الحديثة، يعني الماكنات الحديثة على ما أعتقد أنه لم تصل إلى البلدة بعد في الأربعينات، اللي هي اليابانية والأشياء الميكانيكية كانت معظمها يدوية.
تذكر الماركة طيب اللي كانت مستخدمة؟
والله لا أذكر.
سنجر مثلا؟
سنجر مشهورة هذه، ربما سنجر معروفة كانت على بالرجل واليد.
نعم.
وعندنا كان أنوال أيضا، في بعض الأنوال برضو مش ميكانيكية، يدوية. الأنوال هاي صناعة مثلا القهوة على سبيل المثال، أنت تشتري القهوة لتحمص ثم تطحن، هذا طحن القهوة هي صناعة.
نعم.
منتجة من قبل الأشخاص، لكن لم تكن تعرض للتجارة، غالبا كان الناس يشتروا القهوة البن الني
نعم
عشان ثم يحمص ثم
تتذكر مين كان عنده محمص؟
في الغالب ربما يكون هنالك محمص واحد لصاحبه من غزة، لا أدري اسم العائلة تاعته.
طيب دكتور بس شوية يعني على الفخار، تتذكر مين اللي كان يعني مشهورين بصناعة الفخار؟
معروفين عائلة الفاخوري وعائلة الشوبكي، هذول العائلات غزية.
نعم كانوا يصدروا هذه الصناعة.
نعم كانت تصدر إلى الخارج، إلى خارج البلدة،
القرى المجاورة،
القرى المجاورة. لأنه عليهم طلب كبير، لأنه كان في أربع فواخير، أربع مش واحدة، هذا دليل على أنه هذه مصانع يعني عليها طلب تاجها.
طب يعني هل هناك تربة معينة يستخدموها؟
نعم في عندنا تربة طينية تصلح لصناعة الفخار، وأظني كمان من اللي كانوا بيشتغلوا في الفخار آل الدريملي. في عنا صناعة الخبز ترى، لأنه تعرف كان عنا طوابين لكل بيت، طابونه الخاص، طابون محلي، لكن في أفران، في يعني جاءوا من غزة آل الدريملي وأقاموا صناعة الخبز بيكرينج بسموها. ثم أيضا في عندنا صناعة اللي هي صناعة الكرابيل، كربال أو الغربال.
نعم.
وأيضا آل الدريم بيشتهروا فيه من غزة، وبدأوا بالصناعة هذه وعليها طلب كان، لأنه عملية غربلة المحصول كانت مهمة.
مظبوط.
شايف عندنا مثلا المذراة، لوح الدراسة، المدراس هذا، في أشياء تتعلق بالزراعة، كلها صناعات محلية هاي تصنع محليا، إما خشب أو حديد، فالحديد بيدخل فيه الحداد والخشب بيدخل فيه النجار.
طيب الدريملي هذا اللي عنده كان فرن أو مخبز؟
نعم
فقط هو الوحيد في المدينة؟
نعم بيكون فقط.
طيب وين كان موقع الفرن؟
في الطرف الشمالي من وسط البلدة.
نعم.
يعني في تقريبا منطقة أولاد أحمد أولاد عيسى في الحد بينهم.
طيب كان يستخدم الكاز ولا كان يستخدم أو الديزل ولا الحطب في الفرن؟
لا كان يستخدم الحطب أساسا.
طيب الناس كانوا يشتروا خبز ولا كانوا؟
معظم الناس يمكن 95% كانوا يصنعوا الخبز في بيوتهم، يعجنوا ويخبزوا، ولكن 5% تقريبا من خبز الأفران، وهذا خبز الأفران لتزويد المطاعم بها أو لمن يرغب من أهل البيوت.
نعم.
اللي يحبوا الخبز الفرنجي كنا نسميه الخبز الفرنجي.
نعم طيب قصدي أنا كان في ناس يعني مثلا يعجنوا وودوا العجنة للمخبز ولا النفس هو بيعجن وبيخبز الفرن؟
في على الجهتين.
نعم
كان هو يعجن ويخبز لبيع الخبز جاهز، ولكن في غالب الأحيان كان الناس يعجنوا.
نعم.
ومش يتعبوا حالهم بالأفران المحلية في البيوت.
نعم.
يعجنوا ويروحوا للفرن بيخبز لهم إياه في غضون 5 دقائق ويرجعوا.
عظيم. طيب الملاحم عن مين كان في ملحمة أبو؟
في عنا في المحلات التجارية اللي في حارة أولاد أحمد.
نعم.
هاي إن يعني كانت تابعة معظمها الدكاكين إن وتؤجر، فكانت في عنا ملحمة آل البايض وملحمة آل ياسين، محمد ياسين.
نعم.
وخميس ياسين، هاي اثنين من أولاد عيسى.
نعم.
وآل البايض من أولاد أحمد.
نعم.
وعندنا ملحمة إسماعيل معبد من آل عوض اللي هم فرع من أولاد أحمد.
نعم.
آل عوض. وملحمة عبد الجواد عابد أيضا من أولاد أحمد، من آل عابد من أولاد أحمد آل اللطة.
نعم.
شايف يعني معظمهم أولاد عيسى أولاد أحمد اللي قائمين على الذبح، عملية الذبح.
هل كان هناك سوق خاص فيهم مثلا أو بحد بعضهم مثلا؟
في نفس الشارع المطل على الجسر، جسر أولاد أحمد.
نعم. طيب شو اللي كانوا يذبحوه أبو محمد؟
كان تذبح النياق، النوق الصغيرة هاي، والعجول والخراف، يعني أنواع الحيوانات المختلفة. ولكن رغم ذلك إلا أنه كان البعض من الذين لديهم حيوانات يربونها مثل احنا على سبيل المثال، عائلتنا على سبيل المثال، كانوا يعتمدوا على ذبح الذبائح من انتاجهم، من ثروتهم الحيوانيه خاصه للضيوف.
نعم.
يعني كان اي ضيف ياتي ما تروح تعمل له انت عمليه طبخ خفيفه، لا، على طول تذبح له خروف وتقدم له، هذا هو المنسف الواجب اللي تقدير له.
نعم.
لأنه كان موجود وبأرخص الأثمان، كانت الأسعار رخيصة جدا، فاللي عنده ثروة حيوانية كان يعتمد. ومع ذلك مش كل الأوقات طبعا بيذبح، إلا في حالات الضيوف أو كذا أو المناسبات، لكن بيضطر يشتري لحمة مشان البيت العائلة.
طب كانت عملية الذبح تتم في
مسلخ،
في مسلخ البلدي
موجود شرق في منطقة آل السعافين.
نعم.
منطقة حارة السعافين في مسلخ تابع للبلدية كان يذبح هناك، في طبعا تقاضى البلدية رسوم على ذلك، وتشرف على نظافة وسلامة اللحوم.
نعم. تتذكر مين كان مسؤول عن هذا المسلخ؟
البلدية فقط، أما أشخاص لا والله، يعني لا أذكر ذلك.
طيب، حسب معلوماتك دكتور، أنه الناس كانت تشتري اللحوم بفلوس ولا مثلا مقايضة؟
لا بفلوس.
باقي ما تبقى من مشتريات دكتور، مقايضة ولا فلوس؟
في الغالب فلوس، باستثناء حالات الحصاد. في موسم الحصاد كان أحيانا يلجأ بعض الذين يعملون في جني المحصول أنه يأخذوا أجورهم من المحصول نفسه.
نعم.
فبيأخذوا جزء للاستهلاك المحلي وجزء يستغلوه في مقايضة بعض السلع. يعني أنت تعطي كمية من القمح، نعم، تأخذ شوية قطين مثلا من القطين المصنوع من التين وهكذا.
نعم. طيب دكتور، صالونات حلاقة كان موجود
كان موجود يمكن ما لا يقل عن 7-8 صالونات حلاقة.
ما شاء الله.
يعني منتشرة، ولكن معظمها بتركز في منطقة أولاد أحمد. لأن زي ما قلت أنا، منطقة أولاد أحمد أولاد عيسى هي وجه البلد التجاري. وبالتالي أنت عارف أصحاب المحلات، طالما أنه في محلات هناك يستأجرون هذه المحلات. يعني كان عدد كبير من هذه المحلات لجدي، ثم بعد إذن أولى آل عبد العزيز أولاد عمنا، شايف، كلها في نفس المنطقة. هذه المحلات كانت تؤجر إما لحلاقين أو لباعة من المواد الغذائية كالزيت، زيت الزيتون أو القطين أو الزبيب أو مارك، يعني بقالة سمانة إلى آخره.
طيب، تتذكر بعض أسماء أصحاب الصالونات؟
على ما أذكر عبد الفتاح نهنوش.
نعم.
من آل نهنوش، هو من أصل مصري النهنوش، وغيرهم يمكن 5-6 من الذين يمتهنون هذه المهنة.
نعم. طيب دكتور، كانوا يأخذوا فلوس ولا كانوا على الموسم؟
لا، كانوا يأخذوا فلوس. نعم.
كانت لهم أعمال أخرى الحلاقين؟
في عندك بعض الحلاقين، مش كلهم، يعني كانوا يستخدموا، يعني يمارسوا تطهير الأطفال، طهور. فهو حلاق ومطهر، مثلا واحد من المطهرين بيروتي، هذا يمكن ساهم في تطهيرنا أنا وإخواني. البيروتي كان حلاق ومطهر، كانوا أيضا يخلعوا الأسنان مرات في أعمال أخرى، شايف، ولكنها محدودة جدا، يعني مش كل واحد حلاق، في أناس معينين من الحلاقين، 1-2.
نعم. تتذكر شو كانوا يستخدموا أدوات الحلاقين في ذاك الوقت؟
هي الأدوات الحالية، نفس ماكينات الحلاقة والأمواس،
لكنها يدوية،
ولكنها يدوية، والخيوط وما الخيوط، ما فيش كهرباء.
نعم.
كهربائية. نعم.
طيب تتذكر شو كانوا يتقاضوا يا دكتور؟
كان يعني من قرش إلى 5 قروش. الأثرياء الكرماء بيدفعوا 5 قروش فلسطينية إلى الحلاق، اللي متوسط 2-3 قروش، الفقير 1 قرش ويقبل الحلاق.
نعم. طيب دكتور، كان في عادة مثلا أنه الحلاقين يروحوا لبيوت الناس مثلا؟
لم تكن منتشرة هذه العادة مثل هنا. نعم. يعني وإن كانت فهي نادرة جدا.
طب تحدثنا شوي عن مكتب البريد دكتور.
مكتب البريد
موقعه
كان على الشارع الرئيسي في محل من محلات البلدية اللي قامت عليها البلدية، يعني البلدية مبنى البلدية الجديد اللي هو على الشارع الرئيسي الشمالي هذا.
نعم.
بنى محلات للتأجير، والمبنى والبلدية نفسها كمكاتب في الطابق الثاني، شايف؟ فكان مكتب البريد في الطابق الأرضي اللي هو المحل المؤجر.
نعم.
فمكتب البريد كان يعني فيه موظفين يمكن 2 أو 3، على ما أذكر واحد منهم نور الجعبري شيء زي هيك، يعني كان بيشتغل في مكتب البريد وكان يستقبل الرسائل ويأتي بالرسائل من الخارج.
كانت قضاء في طوابع مثلا؟
في طوابع وبريد عادي يعني، بس بدائي بسيط.
كان في تليفون في هذا البريد؟
في طبعا تليفون وأيضا ماكينات خاصة باستقبال الرسائل أو صناديق.
نعم. كان عندك صندوق بريد أو عند والدك يعني؟
لم يكن لدينا صندوق بريد، إنما كانوا الناس معروفين، فعندما كانت تأتي رسالة على طول توزع من قبل ساعي البريد بسهولة.
تتذكر منه ساعي البريد؟
لا أدري، هو أحد موظفي أو عمال التابعين لمكتب البريد.
طب كان يستخدم البسكليت مثلا في؟
نعم بسكليت.
البسكليت كان مستخدم في التنقل الداخلي أبو؟
كان محدود، معظم التنقلات الداخلية اللي هو الدواب الحمير بالذات.
نعم.
أو الخيول. بس غالبا الحمير.
كان في القرية أو في المدينة آسف الفلوجة كان في بنك؟
لم يكن هناك بنك، بس لا أدري، ربما مكتب البريد كان لدي صندوق للتوفير، إنما أنا لا أعتقد ذلك. لم يكن صندوق توفير.
كانت تصل الفلوجة صحف يومية؟
كانت تصل صحف يومية صادرة من يافا أو القدس، وطبعا قراء الصحف محدودين. لم يكن كل الناس يقرأ الصحف سوى المتعلمين.
نعم. طيب تتذكر شو اسمها هذه الصحف ابو محمد؟
اظن صحيفة الدفاع، صحيفة فلسطين الى اخره. هذه الصحف.
تذكر رؤساء تحرير هذه الصحف او كتاب في ذاك الوقت؟
لم اذكر ذلك، لم اذكر.
نعم. طيب دكتور، مكتبات كان موجود؟
كانت للبلدية مكتبة. وهذه أنا قلت في اللقاء الماضي أنه أسهمت في شراء بعض الكتب لها مع والدي، سافرت وأنا طفل إلى يافا لشراء كمية من الكتب لتزويد المكتبة بها مع رئيس البلدية نفسه، كنا في زيارة للمكتبة في يافا. لكن في مكتبة الفالوجة المدرسة، مدرسة الفالوجة للبنين.
نعم.
هي مكتبة أيضا مهمة. هذه كانوا يعني الرواد اللي في المنزل الداخلي يلجأوا إليها للدراسة فيها، خاصة كانوا يعني بيوع الغرف مش بس للمبيت، لا كان جزء تابع للمكتبة، يعني يدرسوا ويذاكروا الدروس اللي بيدرسوها بالإضافة إلى الاطلاع على بعض الكتب. لكن كثير من هذه الكتب كانت كتب عبارة عن قصص أو روايات أو شيء من هذا القبيل، يعني لم تكن كتب علمية بمعنى الكلمة،
يعني مش مراجع يعني.
يعني ليست مراجع، ولم إن كانت مسلية فقط، يعني تهتم بالتسلية أكثر منها. روايات
تتذكر يعني بعض هذه الروايات أو
والله كثير منها أنا قرأت روايات للأطفال لكن لا أدري اسمها. يعني في روايات خاصة للأطفال، وهذه الروايات كانت تترجم على أرض الواقع على شكل مسرحيات. في نهاية كل عام دراسي كانت تقوم المدرسة بعمل حفل سنوي وكانوا يشاركوا في الحفل تلاميذ المدرسة وأنا منهم. نعم. شاركت بتمثيليات.
نعم.
من خلال رواية، وغالبا بتكون تمثيليات وطنية، يعني مثلا التمثيليات الوطنية كيف انه الحمل الذيب، والحمل الذيب يمثل الاستعمار البريطاني.
نعم.
او العدو الخارجي، والحمل اللي هم الناس.
نعم، الشعب الفلسطيني.
فانا اذكر واحد كنت انا من الحملان.
ممتاز. انت لا, لا, لا يمكن تكون الا من الحملان، لا يمكن تكون ذيب، الحمد لله. طيب دكتور، كان في يعني هذه المكتبات مثلا كان فيها جوانب، او خلنا نقول في جانب تجاري مثلا نوع اخر من المكتبات اللي هو القرطاسية ولا
لم تكن سوى مكتبات للقراءة فقط؟ يعني مش للبيع. البيع ربما يكون لمكتبات صغيرة جدا، عبارة عن دكان.
نعم.
محدود لبيع القرطاسية على ما أذكر، ربما في السوق الشمالي في المنطقة الشمالية.
تتذكر مين كان صاحب هذه المكتبة؟
لا والله ناسي، مش مذكر كويس.
نعم. طيب دكتور، كان في متاجر أخرى، يعني احنا مثلا متاجر تجارة معينة، مثلا مطاعم حلويات على سبيل المثال؟
الحلويات كانت في السوق الأسبوعية.
نعم.
أنا ما أذكر كان في 2 غزاويين من غزازوة من المقيمين في البلد يصنعوا شو اسمه حلويات محلية، زي العوامة مثلا، زي القطايف.
نعم.
وكنا نشتري منهم ونحن أطفال.
فقط بصنعوا هذه الأشياء في اليوم الأسبوعي،
في اليوم الأسبوعي كانت تعمل،
غير
كل الأيام. لا مش كل الأيام. لأنه ملتقى السوق.
نعم.
ملتقى العديد، فبلاقوا من يشتري بكثرة. بس في الأيام العادية معظم الأطفال كانوا لما بيشتروا من المحلات أو الدكاكين كانوا يشتروا عبارة عن ملبس، دروبس حلو، تمر، إشي زي هيك، يعني من هالأشياء اللي سائدة في البلد كانت.
طب هذا السوق كم عمره أبو؟ يعني بالـ48 بالـ47 كم كان عمره؟
في الـ48 يمكن كان عمره 6 سنين، يعني لم يكن مقام في سنوات قديما، بل في السنوات الأخيرة قبل النكبة.
سوق البرين.
سوق البرين.
والأسواق اللي أو الثابتة، يعني المحال.
هذه المحال كانت بالفعل من أوائل الـ40s بدت البلدة تتخطى جسور وتمتد للشمال، وصارت تنشأ الطرق وصارت أسواق تجارية ومحلات، يعني كلها تقريبا في العقد الأخير قبل النكبة.
تتذكر من إيش مبنية هذه المحلات؟
المحلات كانت مبنية في الغالب من الإسمنت، طوب الإسمنت أو الإسمنت. المحلات
وأبواب هذه المحلات شو كان؟
أبوابها خشبية.
خشبية. طيب دكتور، الفخار يعني بتعتقد أنه يعني مصنع، يعني ولا بهذاك الوقت كان مصنع، الآن مثلا شغلة مهنية أو حرفية بسيطة مثلا؟ كان في أفران مثلا لل،
هو كان مصنع بمعنى الكلمة، كان واسع وكان ينتج كميات كبيرة للتصدير.
نعم.
وبالتالي كان عليه طلب وكان مصنع، مش يعني مجرد فخورة هيك زروبة صغيرة أو شيء.
طب في مصانع أخرى ظهرت في غير الموضوع الفخار؟
في عندنا ربما هي الصناعات اللي ذكرتها المحلية.
نعم.
الحديدية، أعمال النجارة، أعمال الحدادة.
نعم.
أعمال الحياكة اللي هو الخياطة.
نعم.
المطرزات هاي كمان، يعني
النساء كانوا يشتغلوا مطرزات،
كانوا يشتغلوا مطرزات وتباع أيضا في السوق الرئيسي،
يعني بكميات تجارية كانت تصنع.
كانت يعني بكميات بس محدودة اللي بيقوموا بهذا.
طب شو كانت المطرزات دكتور؟
عبارة عن ثوب فلاحي أو ثوب مجدلاوي وتنقش عليه تطريز، يعني يطرز بحرير.
نعم.
وأحيانا غطاء الرأس، كان في غطاء للرأس أيضا من القماش السميك ويطرز عليه وتوضع عليه عبارة عن ريالات من الفضة أو الذهب الصغير على رأس المرأة.
نعم
شايف. فكان هذه صناعة تعتبر.
طيب كان بالتطريز يعني يعملوا طرق مثلا طريق مصر طريق شو الطرق اللي كانت يعني أو شو الأنواع التطريز اللي كان موجود؟
هو معظمه بيكون شجري على شكل نباتات طبيعية.
نعم
شايف. هذا التطريز اللي رائج، وغالبا التطريز كان على الصدر صدر الثوب. التطريز بيكون ملي صدر الثوب، الأطراف في تطريز لكن محدودة. نعم عندنا مثلا صناعة تبييض الطناجر. يعني في عندنا مبيضين كانوا يقوموا بتبييض لأنه كانت الأواني نحاسية المستخدمة لم تكن الألومنيوم معروفة في ذلك الوقت. كان كله نحاس، والنحاس عندما بيصدأ بيتحول إلى مادة سامة، وبالتالي لازم يضطر صاحب الإناء إلى تبييضه. وبالتالي كانت صناعة رائجة عندنا.
تذكر مين كان مميضين؟
مصريين وفي من البلد، يعني في من يمكن من الغزازوة اللي مقيمين في البلد أو مصريين.
يعني أكثر من محل كان تبييض؟
يمكن في محلين أو ثلاث تقريبا.
وكانوا يغادروا الفلوجة يذهبوا مثلا للقرى المجاورة، وللقرى المجاورة كانوا يجيبوا
لهم القرى المجاورة على ظهور الدواب يحملون الأواني في الأخراج.
طب كان في مدبغة في القرية؟
نعم كان في عندنا مدبغة لصاحبها أبو صبحي شو اسمه؟ ذكرت اسمه قبل قليل.
مهنوش؟
لا هو من الشجاعية من غزة. شو اسمه؟ المهم
مهاوش؟
لا مهاوش صحيح. كان صاحب مقهى.
نعم.
مهاوش وهو غزاوي برضو.
نعم.
مهاوش. لكن برضو
صبحي واحد ثاني.
أبو صبحي بلاش نضيع وقت في تفكير باسمه. كان بالفعل يستقبل محله، كان في حارة أولاد أحمد، وكان المحل لدار عبد العزيز يعني مأجرينه إياه.
نعم.
وكانوا ييجوا من البدو العدد الكبير ما شاء الله لعمليات غزل عندهم، هم يكونوا قاموا بالغزل وبدهم صباغة، وفي لدبغ الجلود عنده يعني مدبغة للجلود وفي مصبغة للصوف، فكان بالفعل يدر عليه دخل كويس كان. وعلى فكرة كانوا من المقيمين في بلدنا بالإضافة للغزازوة واللي من أصل مصري من الخليل من آل صغير، يعني حتى صار مصاهرة بيننا وبينهم بين أولاد أحمد وبينهم، وفتحوا محلات عندنا في أولاد أحمد وعاشوا واستقروا إلى أن صارت النكبة ورجعوا إلى الخليل.
طب شو أعمالهم كانت؟
تجارية يعني.
نعم.
إما سمانة أو شغلات مهنية هيك حرفية.
طيب محلات أحذية حضرتك تحدثت عن، هل كان في حدا صنع أحذية أو سكافي مثلا؟
في سكافي لتصليح الأحذية.
نعم.
لكن تصنيع أحذية أنا لم أذكر أنه في مصنع للأحذية، يعني كانت الأحذية تستورد من مدن مجاورة، ولكن تصليح الأحذية كانت محلية. إنما إذا كان موجود مصنع للأحذية فربما يكون واحد، ليس إلا لا أذكره.
سكافي مين كان أبو؟
سكافي من آل اللقطة وآل عابد وآل جعابو، في كان سكافية من ولاد أحمد، لكن الحراث الثاني لم أذكر أحد منهم بحكم انه انا من ابناء احمد، فكنت ارى انه في سكافية. يعني تصليح الاحذية.
نعم.
كان في احذية خاصة بالزراعة، وانت عارف هاي يعني تحتاج الى صيانة والى ترقيع باستمرار من العمل الزراعي،
وحذاء مهني يعني.
حذاء مهني غير الحذاء العادي. وكان شائع عندنا اللي هو الصندل في الصيف بالذات لتهوية القدم.
نعم
شائع.
بس يمكن يطلع غلط الصندل.
ومش صندل، هو الصندل الخشب، اسم خشب اسمه الصندل.
نعم.
لكن
لا قصدي يعني هو بنفعش للصيف ترى يعني الصندل. لا للصيف ولا للشتاء.
ولا للشتاء.
طيب دكتور، كان في مصلح بوابير كاز؟
نعم، كان من دار أبو شحادة، وهو من أولاد أحمد برضو. كان عنده تصليح بوابير كاز، وكان عنده محل للبايسيكلز البسكليتات.
نعم،
يعني يتأجروها.
تصليح وتأجير.
تصليح وتأجير
ونفع عجال.
ونفع عجال.
كان عندك بسكليت؟
كنت أو أنا طفل.
تأذى المختار لا ذكر عنده.
أنا طفل دربت على ركوب البسكليت، وأيضا ركوب الحيوانات، يعني فرس، حصان، شيء من العنة، حمير عزك الله.
نعم.
برضو كنت، كان لي دور مهم جدا في الحركة الوطنية بعدين نجيها.
نعم.
نجي لها.
طب مين كان يحضر الخيل والمدام رجينا على البسكليتات يعني؟
في السوق الأسبوعية كان يجي ناس لهالعمل هذا، لا أدري هل هم من الفلوجة أو من مدن مجاورة، غالبا من مدن مجاورة. فأنت مثلا تروح على سوق الحلال، تعرض الحيوان اللي بده حدو، يحدو لك إياه مقابل أجر، شايف؟ فيعني هذا عملية الحدو أو الحدي إيه؟
حدو الخير. نعم،
حدو الخير.
طيب جلف السكاكين وال
في كان
المناجل
في كان شخص متجول.
نعم.
لهذا العمل، لكن لا أدري هل هو من قرى مجاورة بيكون قادم أو من البلد.
ما أنتم تعرفوش شخصيا؟
لا ما بعرفه، إنما كان فيه، وكان يعني ينده يكون يضع الجهاز على ظهره ومتجول. مجلخ واللي بده إياه بوقفه بالأجر طبعا.
نعم. طيب دكتور، كان أنتم معمل طوب أو كسر حجارة أو؟
ما فيش معمل طوب اسمنتي، في معامل طوب لبن، قوالب لبن من الطين يعني.
نعم.
من الطين. بكون له إطار من الخشب، تضع الطين في قلب الإطار، تطلع الإطار، بظل الطين على شكل مستطيل قالب يعني، بظل لفترة محددة بين ما يجف. هذا كان موجود في البلد في.
نعم. كسرات حجار ما في، لأنه
لا لا ما في، لأنه منطقتنا ليست حجرية.
نعم.
إحنا منطقة سهلية. وتربتنا معظمها طينية رملية أو طينية، يغلب عليها النسيج الطيني.
نعم. ما كانش في عندكم مرامل؟
ولا مرامل، لأنه هي ليست رملية تعرف مثل مثلا مناطق الغربية، المجدل وقراها، غزة وقراها، سدود اللي على الساحل. هذيك في مرامل بيكون، لكن عندنا احنا التركيز على الطين كان.
طيب عراق السويدان مثلا كان فيها مرمل؟
عراق السويدان احتمال يكون فيها مرمل، لانها قريبة من المجدل، لانه هي بيننا وبينها 5 كيلومترات، وبيننا وبين مجدل 20.
نعم.
يعني قريبة من المجدل.
عظيم دكتور. دكتور ناخذ استراحة ونتابع حديثنا ان شاء الله.
ماشي الحال
ان شاء الله.
يلا.